الملائكة تصلي عليك لمدة سنة. أقرضته لمدة شهر، الملائكة تصلي عليك لمدة شهر إلى أن يرجع لك أموالك. فإذا هذا الباب باب القرض من الأبواب الدينية المهمة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والحمد لله رب العالمين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا،
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء، فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم، تزدادوا يقينا وتربحوا نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآية 53 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار، فلننصت إليها خاشعين.
هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء؟ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
مستمع الكريم، تتطرق هذه الآية إلى اعتراف المجرمين يوم القيامة وكيف أنهم كانوا ينتظرون تحقق ما أنذرهم به الرسول صلى الله عليه وآله من أن ألسنتهم ستقر يوم القيامة بأن الله قد بعث ما من شأنه أن يهديهم من كتب سماوية وأنبياء، ولكنهم لم يلقوا بالا لهذه التحذيرات ونسوها ويتساءلون هل أن اعترافنا سيؤدي إلى تخفيف العذاب عنا أو أن يشفع لنا أحد أو نرد إلى الدنيا ثانية فنعمل الصالحات؟ طبعا الجواب على ذلك واضح بأن هذا الكلام يوم القيامة وبعد أن رأوا العذاب لا يجديهم نفعا ولا يغنيهم إلا حسرة في ذلك اليوم. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم أولا أن نأخذ التحذيرات القرآنية على محمل الجد، فإنه لا فائدة من الصراخ والأنين يوم القيامة. ثانيا، للشفاعة شروط وظروف، فعلينا ألا نرتكب الذنوب ونأمل الشفاعة.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا.
والآن أيها الأكارم، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة ناطرة للآية 54 من سورة الأعراف.
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
مستمعينا الكرام، لازلنا نتواصل معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تتضمن هذه الآية تعريفا لربنا الحق، حيث جاء فيها أن ربكم الحق هو رب السماوات والأرض، وهو رب الشمس والقمر والنجوم، ورب الليل والنهار وبقية الظواهر الكونية. كل هذا العالم له رب واحد بيده تدبير أموره، فليس الخالق هو غير المدبر أو أن لكل ظاهرة رب، بل أن جميع الموجودات خلقها خالق واحد وبيده الخير والنعم، وهو رب العالمين، وهو قادر على خلق كل شيء في لحظة واحدة، ولكن حكمته اقتضت أن يخلقها بالتدريج، فخلقها في 6 أيام ودبر شؤون العالم في موضع يسمى العرش، وهو تحت سلطته وقدرته الإلهية. ومن هذه الآية الكريمة نستنتج أولا إن الكون قد خلق على أساس برنامج أعد مسبقا وتدار أموره وفق برنامج منتظم ولم يخلق صدفة. ثانيا إن العجلة في إنجاز الأعمال من الشيطان والتأني من الله. ثالثا إن الكون في حالة تكامل، وإن الله هو الذي يدير شؤونه، وأن بقاءه متعلق بإرادة الله ولطفه.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه.
والآن أيها الأكارم لننصت إياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 55 و 56 من سورة الأعراف.
ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
هذه الآية مستمعين الكرام تتناول الوسائل التي تربط الإنسان بخالقه وخالق الكون، وتدعو الإنسان إلى التوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بدلا من التوجه إلى بقية البشر أو الأصنام. وتعلمنا هذه الآية الكريمة أن ندعو بتواضع وبصوت خفي، وتجنب الدعاء بصوت عال يمتزج بالرياء والتظاهر، وأن ندعوه ونحن نؤمل رحمته ونخاف من غضبه، وأن لا نيأس ولا يداخلنا الغرور، فإن أذنبنا وعصيناه فلنتب إليه فأبواب رحمته مفتحة. فمضمون الخطاب الإلهي هو: تقربوا من المصلحين ولا تخشوا إلا ذنوبكم فإن عذاب الله شديد. وتطلب منا هذه الآية أن ندعو الله بألسنتنا وقلوبنا، أي بإنجاز الأعمال الصالحة، فإن الجزاء على قدر العمل وليس على قدر الأمل. وجاء في الروايات إن الدعاء يكون برفع الأيدي نحو السماء كما يرفعها المساكين في بلاط السلطان، ولا تفارق الأشرار والمفسدين فقط، بل اتبعوا سبيل الأنبياء فإنهم يجتهدون لإصلاح المجتمع وتطهير الناس من أنواع الرجس. ولا تكونوا ممن يدعو الله قولا ويخالفه عملا، فهذا اعتداء، وإن الله لا يحب المعتدين. ومن هاتين الآيتين نتعلم أولا إن الدعاء هو الاعتراف بالحاجة إلى الفرد الصمد، ومن لا يفعل ذلك فهو متكبر ومغرور. ثانيا معرفة الله ليست كافية، بل يجب أن ترافقها عبادته، ولا عبادة دون دعاء. ثالثا حتى المجتمعات الصالحة معرضة للأخطار، وحتى المصلحون بحاجة إلى الدعاء. رابعا الخوف والأمل قطبان لمغناطيسي الوجود البشري، والتعادل في الحياة يتطلب الاعتدال بين الخوف والأمل. وهكذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل أن نلقاكم في حلقات مقبلة بإذنه تعالى. شكرا لحسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
لا 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 لا
من يصنع يوما إحسانا يضوي في ذاك الرحمن روحا يجزيه وريحانا قد صدحت آيات فاستبقوا الخيرات
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات يسمع قول البالي فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات
من يفعل خيرا يجزاه والجنة تصبح مأواه فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات فاستبقوا الخيرات
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات يسمع قول البالي فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات
كن قلبي يتفايض حبا كن نبعا وزلالا عذبا وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعة فاستبقوا الخيرات
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات يسمع قول البالي فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات
كن روحا تسرع للخير تقصده بجناح الطير وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات فاستبقوا الخيرات
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات يسمع قول البالي فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات
واصل رحما تحظى بالحسنى ومقام في الجنة أسنى لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعات فاستبق الخيرا فاستبقوا الخيرات
لا 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 لا
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أجمل التحية ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لسماحة السيد سامي خضرة. موضوع البحث هو النفس المطمئنة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، الواصل الحمد للنعم والنعم بالشكر، ونستعينه على نفوسنا، على هذه النفوس البطاء عما أمرت به السراع إلى ما نهيت عنه. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش ومنتهى الطمأنينة. الطمأنينة درجة عالية قلما يصل إليها الناس، ولكنها درجة هي المطلوبة وهي التي يسعى إليها العباد الصالحون، ويفنون أعمارهم في الوصول إليها. الطمأنينة التي يسكن الإنسان إلى بارئه تبارك وتعالى فلا يغيره لا غنى ولا فقر ولا بلاء ولا شر ولا نفع ولا ضر، إنما يرى هذه الدنيا هي سبيل مؤقتة إلى طريق الآخرة. أهل الطمأنينة لا يفسدهم الغنى ولا تفسدهم النعم، فلا يصيبون طغيانا ولا علوا ولا استكبارا. أهل الطمأنينة لا يسقطون أمام الفقر أو أمام البلاء، بل يستمرون على خط العبودية الحق بلا إفراط ولا تفريط. ولذلك الله تعالى مدحهم في القرآن الكريم وجعل نفوسهم راضية في سلوكها إلى الله ومرضية من جانب الخالق إليهم. قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. نتذكر هذا الكلام وهذه المواقف عندما نفتقد كبارا حقا إذا خسرناهم لا يسد مكانهم شيء إطلاقا. نحن في كل فترة نفتقد عالما جليلا كبيرا وشخصية استثنائية. هؤلاء بعضهم لا يمكن أن يعوضوا بأي طريقة من الطرق. من جملة هؤلاء مولانا ومقتدانا الشيخ بهجة رحمة الله تعالى عليه الذي افتقدناه، والذي كان له دور كبير في الأخلاق والسلوك والعرفان والتقوى والتربية، بعيدا عن ما يتكلمه الآخرون أو ينسبون إليه بعض الأمور، لأن طبيعة الناس تنسب الصحيح وغير الصحيح. يكفي أن تعلموا أن الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه كان يلتمس ويطلب ويحرص على دعاء. يكفي أن السماحة آية الله العظمى السيد الخامنئي حفظه الله تعالى كان يحرص على أن يجتمع معه في كل عام من 4 إلى 6 جلسات له شأن من الشأن. خلاصة التي نريد أن نقولها أن أهل الطمأنينة هم نادرون، ولذلك نحن نسميهم أوتاد الله تعالى في أرضه. وهؤلاء فعلا من بركات هذا القرن. يعني هذا الرجل أنت تشعر منذ أن بلغنا ونشأنا وتعلمنا وعملنا أن وجوده أمان، لذلك نشعر بالفراغ عند فقدانه. نسميهم أهل النفوس المطمئنة، والاطمئنان هو زيادة عن السكينة. يعني كل واحد منا يسعى يقول اللهم ارزقني السكينة، هذه درجة من درجات الأمن. أهل العرفان يسمونه الأمن المؤقت، أما الطمأنينة هي الأمن الثابت الدائم المستمر الذي لا ينفك عن صاحبه. ولذلك قيل إذا أردنا أن نميز ما بين السكينة اللي هي منتهى ما نحن نطمح إليه بالنسبة لهم هي الدرجة الدنيا، كمال السكينة هو الطمأنينة الاطمئنان. إذا لاحظنا في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى عندما تحدث عن السكينة في عدة آيات من القرآن الكريم تأتي في حالات الخوف والهلع، فتتنزل من الله تعالى السكينة على الذين آمنوا. طمأنينة مختلفة، طمأنينة نتيجة الإيمان والعقيدة والسلوك واستواء الأمر، ما بيتغير. إذا في بلاء أو في نعمة أو في غنى أو في فقر أو في مصيبة لم يتغير، لا طغيانا ولا فسادا ولا تجبرا ولا تكبرا، يعتبر أن كل الأمور بيد الله تبارك وتعالى. أما السكينة فلو لاحظنا مثلا في حالة خوف يستعين بالله تعالى فتنزل السكينة، لذلك قالوا إن السكينة أمر يتجدد دفعة بعد دفعة ومقاما بعد مقام. طمأنينة بعكسه، هو مطمئن في كل حال. وقال الله تبارك وتعالى عند فتح مكة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. ليش أنزلها؟ ليزدادوا إيمانا، لأن الدخول إلى مكة والمعركة شرسة ومهمة، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذن تستنتج مما تقدم أنه عشان نحكي الطمأنينة هلأ بطريقة أنه بكرة الصبح كلنا رح نصير من أهل الطمأنينة، قال الله يرزقنا نحن ما تيسر، ولكن على الأقل الإنسان يطمح، يجعل هدفا أمامه، يعني يسعى إليه، يشعر بالتقصير، يشعر أنه مهما أنا سلكت وفعلت وعملت وجاهدت في سبيل الله وقدمت وضحيت أبقى مقصرا. لوين أنت واصل يعني بعدك ولا شيء؟ لذا الدرجات العليا للعبودية تجعل الإنسان راضيا في مسلكه. فقال الله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة، يعني برز فيها خطط الإطمئنان، هذا أولا. ثانيا ارجعي إلى ربك. والملاحظ أن شرفها عن غيرها، وكل الناس إلى الله راجعون، يعني إنا لله نحن ملك الله وإنا إليه راجعون، بس حب سبحانه وتعالى أن يخططها. ما قال ارجعوا إلى الله، ارجعوا إلى يوم الحساب، لا، ارجعي إلى ربك. هذا دليل أنه مسلكها مسلك العبودية الحقة، فترجع إلى ربها، فادخل في عبادي. أولا أو ثانيا ثالثا، مصطلح العباد، كان في يقول فادخلي بين الناس، فادخلي عند القوم، فادخلي بين العالمين، فادخلي في عبادي وبصفة أنا. والله تعالى عندما يريد أن يترأف ويمدح يستعمل كلمة العباد، وعباد الرحمن مصطلح العباد. وأخيرا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، إضافة الجنة إلى ضمير المتكلم. كان يمكن أن يقول فادخلي في عبادي وادخلي الجنة باللغة العربية صحيحة، وادخلي الفردوس كان صحيحة، وكوني من الفائزين كان صحيحة، وادخلي جنتي هذا تشريف خاص لعباد الله المطمئنين. لذلك لا يوجد في كل القرآن الكريم أكثر من 6000 آية لا يوجد إضافة الجنة إلى ضمير المتكلم إلا في هذه الآية فقط، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذا دليل على خطورة وأهمية أن يكون الإنسان مطمئنا في مسلكه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في نهج البلاغة في مقطع مؤلف من 5 أسطر بس يتحدث فيه عن صفات السالك إلى الله تعالى، نحن حديثنا عن هذا الموضوع. يقول عن السالك: وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة، بما استعمل قلبه وأرض ربه. الشاهد أن الطمأنينة من أين تأتي؟ هو هذا الشاهد، يقول هو مطمئن بأمن وراحة. ليه؟ بما استعمل قلبه، إذا المطلوب هو تنقية القلب، وأرضى ربه، ساعتئذ يكون في درجة الطمأنينة، وهذا ما ينبغي أن نحرص عليه. الطمأنينة أيها الإخوة الأعزاء هي أمن دائم ثابت يورث أنسا لصاحبه، لا يستوحش مما يجري من حوله. هذه الصفة لا تفارقه، ولذلك عبر الله تبارك وتعالى عن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعا واضح ليس المقصود هنا الذكر اللساني فقط، بل الذكر القلبي العملي. إشارة أخيرة، أن الطمأنينة تكون ليس بين ليلة وضحاها، الأساس أن يكون لديك عزم على أن توفر كل الظروف التي تجعل نفسك مطمئنا، وهذا ما يجب نحن أن نبرزه في كل المجتمع، وأن نبرزه في مجتمعنا خاصة، وأن نبرزه في نفوسنا. يعني مثلا الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه هو من أهل الطمأنينة، البعض يبرزه من الناحية السياسية فقط. الإمام قبل أن يعرف كقائد سياسي هو رجل من أهل التقوى والورع والسلوك والعرفان والتربية، وبرز في الحوزة بهذا حتى نتج عنه هذا. ومثال آخر الشيخ بهجة، لما كثير يحكي عنه بحياته وأمثاله ممن هم أحياء الآن، هم فقهاء وهم علماء وهم محدثون، لكن المسلك الذي اتبعوه أنه يعتمد على أساس هو الرياضات النفسية، وأساس الرياضة النفسية هي مخالفة الهوى. يعني لا يمكن أن نصل إلى أي درجة إن لم يكن هناك مخالفة للهوى ولو على نحو الجملة، لأن الانكباب انكباب النفس لمتابعة الهوى واشتغالها بذلك يصرفها عن الهدف الأساس. وهذا ليس بالأمر المبتدع. في البعض بيقول لك كيف أنا بدي روض نفسي وبدي أعمل، هذه مش شغلة مستعجلة، بالأصل هذا هو الأساس في سلوكنا. لنحن ساعة نسميه الجهاد الأكبر، ساعة نسميه تهذيب النفس، ساعة نسميه تزكية النفس، ساعة نسميه الرياضة، وساعة نسميه إلى آخره. هذه هي الأمور التي ينبغي أن تكون حاضرة دائما. الأفق تبعها غير معلوم. مهما سلك الإنسان يقال أنه بعدد أنفاس الخلائق، لكن خلاصة العملية التي نستفيدها نحن الآن هي أنه ينبغي علينا أن نكون دائما ساعين من أجل نيل هذه الدرجة، أو في طريقنا إلى هذه الدرجة، أو أن ننوي أن نسلك هذه الدرجة. من ناحية شرعية نحن بقوله من لم يستطع الجهاد على الأقل أن يحدث نفسه بالجهاد، هذه الدرجة الأضعف يعني، أنا مش قادر يتصدق بس على قليلة يحدث نفسه بالصدق. وعندئذ نستطيع أن نقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نستغفر الله تعالى على كل ذنب ومعصية، ونستغفره بعد كل فعل وطاعة، ونستغفره كما يحب أن يستغفر، إنه سميع مجيد. اللهم لك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أوليت. نستغفرك ونتوب إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء. نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت وين يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا نبي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو المهدي موت حان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. قال عليه السلام: وقد سمع رجلا يذم الدنيا: أيها الذام للدنيا المغتر بغرورها، المخدوع بأباطيلها، أتغتر بالدنيا ثم تذمها؟ أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك؟ متى استهوتك أم متى غرتك؟ أبمصارع آبائك من البلا أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى؟ كم عللت بكفيك وكم مرضت بيديك تبتغي لهم الشفاء وتستوصف لهم الأطباء؟ غداة لا يغني عنهم دواؤك ولا يجدي عليهم بكاؤك، لم ينفع أحدهم إشفاقك. ولم تسعف فيه بطلبتك ولم تدفع عنه بقوتك، وقد مثلت لك به الدنيا نفسك وبمصرعه مصرعك. إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة، فمن ذا يذمها وقد آذنت ببينها ونادت بفراقها ونعت نفسها وأهلها، فمثلت لهم ببلائها البلاء وشوقتهم بسرورها إلى السرور. راحت بعافية وابتكرت بفجيعة ترغيبا وترهيبا وتخويفا وتحذيرا، فذمها رجال غداة الندامة وحمدها آخرون يوم القيامة. ذكرتهم الدنيا فتذكروا وحدثتهم فصدقوا ووعظتهم فاتعظوا. وقال عليه السلام: إن لله ملكا ينادي في كل يوم لدول الموت، واجمعوا للفناء وابنوا للخراب. وقال عليه السلام: الدنيا دار ممر لا دار مقر، والناس فيها رجلان: رجل باع فيها نفسه فأوبقها، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها. وقال سلام الله عليه: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته وغيبته ووفاته. وقال عليه السلام: من أعطي أربعا لم يحرم أربعا. من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة، ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة. وقال عليه السلام: الصلاة قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف، ولكل شيء زكاة، وزكاة البدن الصيام، وجهاد المرأة حسن التبعل. وقال عليه السلام: استنزل الرزق بالصدقة. وقال سلام الله عليه: من أيقن بالخلف جاد بالعطية. تنزل المعونة على قدر المؤونة. ما عال من اقتصد. كانت تلك في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت وير يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع الله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو المهدي موت حان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضراتكم، ونرحب بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران. بعد الاستعراض وعند الساعة 3:59 بعد منتصف الليل، تستمعون إلى برنامج استفتاءات، وعند الساعة 4:14 طبعا بعد منتصف الليل، يعاد لحضراتكم برنامج فلسطين اليوم. برنامج حضارة الإسلام يقدم لكم عند 4:59 وعند 5:07 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. أيها الأفاضل، أما في الساعة 5:29 سيرفع أذان الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها. بعد الأذان والابتهال، نستمع إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام، وذلك عند الساعة 5:40. أتمنى لحضراتكم قضاء أطيب وأمتع وأنفع الأوقات برفقة إذاعتكم إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأفاضل، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. يشرفني أن أستضيف اليوم فضيلة الشيخ طه أزادي، الباحث في العلوم الشرعية. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله، حفظكم المولى، أيدكم الله، ونشكركم ونشكر الأخوة المستمعين وأخوات المستمعات.
مستمعين الأعزاء، فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. شيخنا العزيز، السؤال الأول لدي في هذه الحلقة، وهو استأجر شخص طاعة طابقا من دار، تتألف من طابقين، وهي ملك لأخوين مدينين له بمبلغ من المال. وطبعا هما يماطلانه بالدين منذ سنتين بالرغم من مطالبته المتحدة.